بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 883 بعد الألف الأولى على واحد، بعنوان الجهاد بين فلسطين وأفغانستان، أحوال وأحكام. وهذا هو المجلس الرابع، تم تسجيل هذا المجلس سنة 1404 هجري الموافق 1984. نصراني والله أعلم.
هناك سؤال عن شخص يريد أن يشتري سلاحا من الباكستان مثلا، يذهب إلى هناك بيسر وسهولة ويشتري سلاحا من هناك ويذهب يقاتل مع الأفغان، لا بإخراج الروس فقط لأن هذا كما ذكرتم بعيد، ولكن لرفع الاسم عن نفسه بأنه لا يفعل شيئا لهؤلاء الذين
يذبحون. هذا كأننا ولم أخذ ما تكلمنا شيئا.
لسه محلك راح؟
نعم،
لسه محلك راح؟
محلك راح. نحن إما أن نكون متفقين على ما سبق من البيان، وحصيلة ذلك أن هذا الفرد العين لا يستطاع الآن، وإما أننا لم نتفق على هذا. فإن كانت الأولى هذا السؤال غير وارد، وإن كانت الأخرى فهذا الجواب لا تناله من عندي، لأن الجواب السابق المفصل يغنيك عن طرح مثل هذا السؤال المختصر. فالآن أنا أسألك أنت، هل أنت، أنا لا أسألك لأحرجك، لا، وإنما لتنظيم الأخذ والعطاء بيني وبينك، هل أنت مقتنع بما سبق من الكلام أن الجهاد في سبيل الله يتطلب مقدمات، منها الإعداد، وهل هذا الذي يذهب إلى باكستان ويشتري سلاحا وكم رصاصة وإلى آخره، هذا قام بواجب العدة وهو فرد؟ نحن قلنا الأفراد هنا لا يسمنون ولا يغنون من جوع، لا بد من جماعة من المسلمين يحققون الفرد. علماء المسلمين جميعا لما بيتكلموا عن الجهاد بيقسموه إلى قسمين: جهاد حكم فرض عين، وآخر فرض كفاية. فرض الكفاية هو في سبيل نقل الدعوة، أما فرض العين لو هجمت بلدة من بلاد الإسلام في أقصى البلاد وجب على المسلمين أن ينفروا كافة لطرد هذا المهاجم لتلك البلاد. وقبل هذا المفروض أن هؤلاء المسلمون الذين يؤمرون بأن ينفروا كافة ليس ينفرون بأيديهم وبعصيهم، وإنما بالعدة التي أمرهم الله تبارك وتعالى بها. فنحن نقول الآن إذا هجمت بلدة من بلاد الإسلام والمسلمون لا يملكون أي سلاح في أيديهم، وأول سلاح هو السلاح النفسي، هل نظل نقول أن هذا الجهاد هو نحن باستطاعتنا أن نقوم به؟ فأنت يا أخي لما تجيب عن مثل هذا السؤال بتوضح لنفسك أنك فهمت البحث أو ما فهمته، ثم إن كانت الأولى أي فهمته توضح أنك اقتنعت به أو ما اقتنعت به. هذا الشخص الذي أنت تسألني عنه أنا ما أستطيع أن أقول له أنه اذهب إلا بعد ما ألقي عليه هذه المحاضرة، وبعد ذلك أتركه وشأنه، لأنه أنا ماني مسؤول عن الناس ولا أنا أفرض عليهم رأيي. وإنما إذا كان الله عز وجل يقول لنبي عليه السلام إن عليك إلا البلاء لست عليه مسيطر، فأنا من أنا حتى أكون مسيطر على آراء الناس وقلوبهم وعواطفهم؟ لكن أنا علي البيان، والآن قد بين. فلما أنت بتوجه هذا السؤال معنى ذلك كأني ما بين. تفضل.
أنا ما أقصد أن البيان الذي صدر من حضرتك لم يبين، هو بين ومقنع وهو كلام يعني يتوافق مع الواقع، ولكن طالب العلم أو طالب الجهاد الذي اختمر في ذهنه شفرة يريد جوابا مختصرا بعد هذه المحاضرة، هذه الفعلة التي هم بها هل استسلامه للشرع وطاعته لله عز وجل تناديه أن يفعل أو ألا يفعل؟ يعني هل يجوز أو لا يجوز؟
هذا جوابي، معناها المحاضرة ذهبت شدة.
أنا أقصد أن الجواز من عدمه يكون منطوقا لا مفهوما، هذا قصدي. الجواز هذه الفعلة للفرد يفهم من كلام حضرتك أنه لا يجوز.
نعم.
ولكن أنا أقول نحن نريد ذلك منطوقا لا مفهوما، يعني المحاضرة تقول
فهمت عليه، لكن أنا أيضا أجبت وسأجعله منطوقا لا مفهوما.
نعم.
أقول لهذا السائل إذا كنت اقتنعت بما قلته فلا تفعل، منطوق ولا مفهوم؟ طيب، لكن إذا كان ما اقتنع ما الفائدة من كلامنا معه؟
طيب، هناك يعني شبهة أوردت تقول إن الآية مثلا في قوله تعالى لحضرتك تستدل بها عن الإعداد للجهاد وهكذا وأعدوا، إن وأعدوا أول جماعة هنا لا يعني مش لازم انها تكون تقصد جماعة المسلمين صفة دائمة او امة معينة من امم المسلمين، ممكن تقصد 2, 3, 4, 5, 6 آلاف.
نريد ان نسمع هذه الشبهة لنرد عليها، لانه اللي طرح آنفا واتفق عليه لا يرتقي مع هذا، لان 1, 2, 3 ما يفعلون شيء.
حد عنده بالنسبة لهذا الشيء؟
بعض هؤلاء المتحمسين استفتى بعض أهل العلم.
نعم.
وهناك من قال بأنه فرض عين ومن قال بأنه فرض كفاية وضربت الأقوال، فمن
فلأنه اللي طرح آلفا واتفق عليه لا يلتقي مع هذا، لأنه 1, 2, 3 ما يفعلون شيء.
حد عنده بنسبة لهذا الشيء؟
بعض هؤلاء المتحمسين استفتى بعض أهل العلم.
نعم.
وهناك من قال بأنه فرض عين ومن قال بأنه فرض كفاية وضربت الأقوال، فمن ذهب إلى هناك بناء على فتوى المفتي أنه فرض عين هل ينصح أيضا ويذكر ولا لكل واحد يعني؟
ونحن ماذا كان جوابنا؟
فرض عين.
هذا مثل يا أخي، المثل الآتي: القيام في الفريضة ما حكمه؟ فرض طبعا، فرض ركن من أركان الصلاة. طيب، إذا كان رجل مريض عاجز لا يستطيع أن يقوم، فأصل الحكم يبقى قائما، القيام فرض عين، لكن لمن؟ للمستطيع. الآن نحن نقول الجهاد فرض عين، وهذا الجهاد عفوا هذا الجهاد فرض عين في فلسطين فرض عين إلى آخره، والذي يقول هذا فرض كفاية هو الحقيقة فيما أظن الله أعلم هو يريد أن يوفق بين الواقع الذي لا يساعد على تحقيق هذا الواجب كما شرحته وبين الحكم الشرعي، لأنه إذا قلنا إنه فرض عين فكل من لا يجاهد فهو آثم، لكنه يلاحظ، والله أعلم أنا أقول هذا لأني ما سمعت، لكنه يلاحظ ما ألاحظه أنا من أنه غير ممكن اليوم الجهاد الذي يحقق النصر لإخواننا الأفغانيين، يعرف هذا، وهذا ما هو شيء خفي، يعني يشترك في معرفته العالم وطالب العلم وربما من كان دون ذلك. ولذلك فهو يفر من القول بأنه الجهاد فرض عين، لأنه يستلزم من ذلك أن الذي لا يجاهد أنه آثم، ولذلك ينزل من مرتبة القول بفرض العين إلى مرتبة فرض الكفاية، لأنه لا يجب على الجميع وإنما على بعضهم. لكن العلماء حينما تكلموا عن الجهاد كما ذكرت لكم آنفا، الجهاد الذي هو فرض كفاية هو حينما يكون المسلمون في بلادهم أعزاء مطمئنين إلى آخره، لكن هم بحاجة إلى توسع رقعة العالم الإسلامي بالجهاد في سبيل الله، فمن وقف في طريقهم قاتلوه، هذا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الباقين. لكن لو تصورنا أن العالم الإسلامي كله نفر لكن يكفي النصف لنصرة الأفغانيين، ما يجب على الجميع أن ينفروا كافة، وإنما على العدد الذي يحقق إيش النصرة. فحينئذ فرض العين يبقى فرض عين، لكن على الجماعة التي تتحقق بهذه الفريضة. الآن هذه الفريضة غير متحققة الواقع يعني مع الأسف، ولذلك الحكم لا يزال أنه فرض عين. لكن كما ضربت لكم مثلا، القيام في الفريضة فرض عين، لكن من يستطيع كما جاء في حديث عمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطيع فقاعدا فإن لم تستطيع فعلى جنب. فإذا كان فرض العين غير مستطاع فلا إثم على العاجز عنه، لكن هذا كما أشرنا في حديث من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو، هذا لا يعفيه عن الاهتمام والتفكير بإقامة هذه الفريضة الإسلامية، ولا ينتهي كما قلنا بالتقالب على الدنيا وحطامها. فإذا من يقول أن الجهاد في أفغانستان فرض كفاية هذا بلا شك من الناحية العلمية مخطئ، والصحيح الذي ندين الله به هو فرض عين، ويجب على المسلمين أن يأخذوا العدة والاستعداد الواجب عليهم الذي يحقق لهم النصر على أعدائهم هناك وفي بلاد أخرى كما ألمحنا سابقا. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى الصواب مما اختلف فيه الناس.
حد عنده شيء؟
بالنسبة لهم مثلا محتاجون إلى الأطباء لعلاج الجرح وعجبت،
كل هذا مربوط بعضه ببعض، كل هذا جوابه موحد. من اقتنع بما قلنا فنحن لا نرى ذلك، ومن كان مقتنعا بأن هذا واجب عليه فسواء كان طبيبا أو ممرضا أو جنديا أو إلى آخره فهو وشأنه. في شيء آخر؟
في شيء من الآن بالنسبة لهذا السؤال؟
إزهاد المال كذلك؟
كيف؟
إزهاد المال له.
طيب. على كل حال هذه إعانة له. في مال؟
يقول في هذا السؤال، ما يقول السلف العلماء بقية سلفنا الصالح في مسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر، فهل من أتى شركا أكبر بجهل يعذر فيه في هذا الجهل، أم أن عارض الجهل لا يؤثر فيه وتطبق عليه أحكام المرتد؟
ما أدري، هذه المسألة نبعت من عندكم من بلادكم، وأحد إخواننا ألف رسالة معروفة، ما أدري كيف يعني يذهب إلى مثل هذا التساؤل إن لم يقل بجواب صريح أن الجهل ليس بعذر. أولا، في عندنا عقيدة متوارثة هي العقيدة السلفية، وهي قائمة على أدلة الكتاب والسنة، وأدلة الكتاب والسنة صريحة في أن المؤاخذة الشرعية لا تترتب إلا بعد بلوغ وقيام الحجة. ف فهل هذه العقيدة فيها شك عندكم حتى نخوض فيها من جديد وقد خاض فيها سلفنا الصالح؟ فمثل قوله عز وجل في القرآن الكريم: لأنذركم به ومن بلغ. إيش معنى ومن بلغ؟ هل هذا النص خاف عليكم؟ لأنذركم به أنتم الحاضرون السامعون لكلامي ولما أنقله إليكم من كلام ربي. ومن بلغ ثم آية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وعليكم السلام. الشريعة كلها قائمة على أساس قيام الحجة، فمن لم تبلغ الحجة فليس مؤاخذا عند الله عز وجل. وفي ذلك جاء الحديث الذي رواه أحمد والحاكم وغيرهما بالسند الصحيح عن الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يبلون بحجتهم يوم القيامة. وذكر منهم الشيخ الفاني والصبي الذي لم يبلغ سن التكليف، و ايش كمان صنفين اخرين،
مجنون ونائم
حتى استيقظ. لا، هذا حديث اخر. المهم جاء هذا الحديث من طرق اخرى استوعبها الحافظ ابن كثير في تفسيره في شرح الآية السابقة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وذكر في بعض هذه الروايات أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة. على هذا الأساس من عدم قيام الحجة، لما سئل الرسول عليه السلام عن أطفال المشركين ما قال إنهم تبع لآبائهم في أحكام الآخرة، وإنما قال هم تبع لآبائهم في الدنيا. لكن لما سئل عن حكمهم في الآخرة قال: الله أعلم بما كانوا يعملون. والحديث المشار إليه آنفا وهو حديث الأسود فيه أن الله عز وجل يوم القيامة الأجناس الأربعة الذين ذكروا في الحديث لهم معاملة خاصة في عرصات يوم القيامة، حيث يأتيهم رسول من رب العالمين يأمرهم بأن يلقوا بأنفسهم في النار، فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فهذه كلها نصوص، وعلى ذلك مذهب السلف أن المسلم الذي لم تبلغ الدعوة، أن الفرد الذي لم تبلغ الدعوة فهو غير مؤاخذ إسلاميا. نحن اليوم مثلا نعرف أن الكرة الأرضية أصبحت كبلدة عظيمة جدا بسبب الوسائل الحديثة التي يسرها الله لعباده، ومع ذلك فنحن نتصور أن الذين يعيشون في القطب الشمالي وفي القطب الجنوبي ربما لم يسمعوا بالإسلام مطلقا، ولئن سمعوا بالإسلام فما يعرفون عن الإسلام شيئا منكر. هل من قائل بأن هؤلاء يؤاخذون يوم الله عز وجل ولم يسمعوا الإسلام مطلقا؟ بل أنا أقول الأوروبيون والأمريكيون الذين يسمعون القرآن من إذاعة إسلامية في هنا مثلا في بلاد أخرى، هل يفقهون مما يسمعون من القرآن حقيقة دعوة الإسلام؟ أظن أن الجواب باتفاق جميع العقلاء لا يفهمون ما هو الإسلام وهم يسمعون كلام الله عز وجل، لأن القرآن يحتاج إلى أن يفسر لهم بلغتهم. ولذلك كانت الحكمة الإلهية تقتضي أن يبعث كل رسول من نفس القوم حتى يفهموا عليه، كما قال عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فما دام هذا القرآن وهو يذاع
على الكرة الأرضية كلها، لكن لا يفهمه أولئك العاجب لا نستطيع أن نتصور أن الدعوة بلغتهم وأن الحجة قامت عليهم. هذا بالنسبة لغير المسلمين، فمن كان مسلما وكان يجهل حكما شرعيا، فهنا لابد من التفصيل. إن كان الحكم الذي جهله معروفا في البلاد الإسلامية التي يعيشها، وهو لعدم اهتمامه بالأحكام الشرعية بالحلال والحرام يجهل مثل هذا الحكم، فهو غير معذور. أما إذا كان حكما من المسائب التي قلما يتطرق لذكرها العلماء فضلا عن غيرهم، فهو لا يعرف الحكم فهو معذور بلا شك. فلذلك من حيث ما يتعلق بالكفار، حجة الله تقوم عليهم بتبليغهم دعوة الله، إن كانوا عربا فبالقرآن، وإن كانوا عاجم فببيان القرآن. ومن لم تبلغ هذه الدعوة فلا سبيل إلى أن يحكم لهم أو يحكم عليهم في الآخرة بأنهم من أهل النار.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في المجلس التالي.